الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء.
الإصدار 17.
وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للعلامة الشيخ منصور ابن يونس البهوتي.
بداية الشريط الثاني.
نعم. نعم.
باب
طهارة الدجاجة وأشباهها تقع في البئر من طريق خالد بن سالم عن علي بن أبي طالب وأخرجه الخلال بإسناد صحيح. ما يأثر إلا إذا تغير. نعم. الصحيح لا يأثر. نعم. مثل العادية التي يحملها الناس فيما بينهم يتوضأ فيها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الماء الكلب في إناء فليغرقه، لأن غالب الأواني التي يتوضا فيها الناس يحملونها بينهم صغيرة ولو لم يتغير، لأن الغالب أنه يؤثر فيه النجاسة، إذا صار قليل تؤثر فيه النجاسة. نعم. نعم.
النبي
صلى الله عليه وسلم توضأ الإناء
في
أثر
عجيب.
ما يظهر هذا. أثبت أن يحتاج إلى الله في صحته ولا صحبه، معنى حجة أن الطاهر لا يؤثر. يكون أثر عجيب فيه أو أثر ورق أو سقط فيه فاكهة أو سقط فيه تمرة أو سقط، وما باقي على حاله ما يؤثر. نعم. يزيل الأنجاز ويرفع الأحجاز. نعم.
غسل الميت
بالماء
والسدر
يغير الماء ومع ذلك طاهر. هم من الحجة. غسل الحائض تغتسلها بماء وسدر، إذا اغتسلت أفضل لها بماء وسدر. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن احدكم دون الدائم.
هذا سد الباب، سد باب التساهل، لان اذا اغتسلوا يقدروا على الناس، وقد يجتمع من غسلهم اثار اخرى من مني او اشياء تتعلق باجسادهم يقدرون على الناس. ما قال فهو نجس، انما نهى حتى لا يقدروا على الناس. نعم.
أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم.
وعلم كل هذا صحيح ليس بصريح في مراده. نعم.
وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم.
نعم.
وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور. لكن يكره الغسل في الماء الراكد
لحديث السابق لا يغسل هذا الماء الدائم هو جنوب. نعم.
ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره بخلاف من عليه حدث أكبر، فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا، ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله ما دام مترددا على الأعضاء.
هذا لا يجوز أن يغتسل فيه، وإذا كان قليل لا يرفع الحدث، لكن إذا اغترف على باله ويغترف ويغتسل لا بأس، لكن لا يغتسل في وسط الحديث، لا يغتسل الماء دائما والجنوب، لأنه قد يقدره قد تقع منه نجاسة، ثم الناس يتقدرون إذا اغتسل فيه الناس. الشارع حكيم، نهى عن ما فيه مضرة الناس وإيذاؤهم. نعم.
إذا غمس فيه ما يرتفع حدثه.
نعم.
إذا انغمس الجنب في الماء
يرتفع الحدث على الصحيح
قليلا أو كثيرا،
إلا إذا كان يعني شيء يعني قد يقال إنها قليلة جدا قد يقال في التوقف، ولا في الأصل طهارة، لكنه يكون عاصي لا يجوز له هنا يغتسل الماء الدائم هو جنب، ولكن يعمه الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. صلى الله عليه وسلم. مثل ما أهل البول لا يبولان، لا هو عاصي ولو بال فالماء طهور، لكنه عاصي بالبول، وهكذا المغتسل غاسل عاصي بالاغتسال الماء الدائم ولكن لا يؤثر فيه من باب أولى.
يحمل التحريم
أو الكراهة لأنه لا يلبس. الأصل التحريم، هذا هو الأصل، لا يقول ولا يغسل مع الدائم، الأصل التحريم. وسد لباب التساهل إذا الناس. نعم.
أو غبس فيها أي في الماء القليل، كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر، لو الغسل بذلك الغمس أو لا. وكذا إذا حصل الماء في كلها ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، لحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، رواه مسلم.
هذا هو الصواب، لا يجوز الغمس حتى يغسلها ثلاثة، للنهي عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لو غمسها فالماء طهر ما يتغير، أخطأه ولكن الماء طهر، هذا هو الصواب، ما هو طاهر فقط بل طهور، طهور طاهر. ولو غمس في يده، فلو غمس يده غلطان أو ناسي له أن يتوضأ بالماء اللي في الإناء، يتوضأ به ويستغفر الله عما حصل من تقصيره.
ولا أثر لغمس.
نعم
عامدا
يستغفر الله يخشى عليه من الذنب، لأن الرسول نهى، الأصل أنه التحريم وأمر، الأصل المرء الوجوب فلا يجوز له التساهل، لكن الماء طهور ما يتغير.
ولا أثر لغمس.
نعم.
العلة موجودة أين باتت يده، لو علم أين باتت يده.
ولو نعم. النبي قد أطرق عليه الصلاة والسلام. نعم. باتت في النوم الليل. نعم. قال باتت. نعم. نعم متأكد هذا يجب، الصواب انه يجب، لان الرسول قال فليغسل، والاصل الامر الوجوب.
نوم النهار ما يعينه،
والحديث الاخر فلا يغمس، انه اصل النهي التحريم، النهار اسهل، يغسل حتى من النهار اولى. نعم.
ولا اثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار او ليل اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا الى الكوع، ويستعمل هذا الماء.
والأصل أن لا يجوز الغمس حتى من كافر غيره إذا كان في نوم الليل، ولكن الصواب لا يؤثر، غمس يد النائم في النوم في الماء من مسلم أو كافر صغير أو كبير الماء طهور، لكن إذا كان مكلف ليس له أن يغمس، الرسول نهى عن ذلك وأمره بأن يغسلها ثلاثا، لكن وجود النهي هنا خالف النهي ناسيا او عامدا لا يجعل الماء فاسدا، الماء باقي على طهوريته، مثل لو اغتسل فيه جنوب ماء كثير او باقي على طهوريته، او وقعت في نجاسه ولم تغيره باقي على طهوريته.
ويستعمل هذا الماء ان لم يجد غيره ثم يتيمم،
ويستعمله ولا يتيمم، الصواب لا يتيمم لانه طهور. لما ما في مدد وهو يجري ما له مدد، اما المدد ما يسمى راكب، اللي يصب فيه يعني جدول يصب فيه ما يسمى راكب، او نهر يمشي او وادي يمشي ما يسمى راكب.
يقول الشيخ
اسمع، المستحب الذي يغسل حتى من النهار، لكن مو مثل الليل، النبي نص على الليل، لكن إذا قام من نوم النهار الأفضل له يغسلهما، الأفضل يغسلهما.
وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان،
والله ضعيف هذا لا يكفيه الغسل.
وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه،
وهكذا
لأنه في معناه
إيش؟
وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي،
لا هذا نجس، لأن مذي نجس، ينجسه المذي وهو ماء قليل، ينجسه المذي. نعم.
وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معنى،
هذا نجس إلا إذا كان قد غسل المذي وأزال المذي أول ثم غسل الأنثيين يصير طاهر، أما ما دام المذي موجود وباشره الماء فهذا ينجسه الماء القديم، لأن يعني المذي نجس، وهو من المذي طاهر والمذي نجس والبول نجس، أما المذي طاهر على الصحيح.
لكن أحسن ذلك في أثر، أقول غسل به الذكر والأنثيان من أثر المذي، ما خرج ما فيه مذي.
نعم.
غسله من أثر المذي.
المقصود إذا كان المذي قد غسل سابقا ثم غسل الخصيتين
نعم
ولا أصابع مديها طاهر ما فيش.
وإذا ما غسلها سابقا
ولو ما غسلها سابقا لأنه ما أصابها نجاسة. أما إذا أصابها نجاسة المذي فالماء الذي يبشرها ينجس بها وينجس بالذكر أيضا يعني فيه المذي كما ينجس بالبول لأن ماء قليل.
يعني إذا كان ما استنجى خرج منه مذي ولم يستنجي سابقا ثم غسله
ينجس الماء الذي صاب المذي. الماء الذي صب المذي أصاب المذي وهو قليل صب في الإناء يراك لأنه باشره المذي.
وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر.
إذا كان غسلت النجاسة فالماء المنفصل طاهر وطهور أيضا على الصحيح لأن غسلت بغسلات سابقة فالماء الذي جاء بعد زوالها يعتبر طاهرا على قول الأصحاب وطهورا على الصحيح.
غسل ذكره وليس فيه
نجاسة
واعتد
غسل
الماء
تقاطر
في الإناء هل ينجس؟
غسل من بول ولا شو؟
لا غسل
من
دون
نجاسة. وش غسل؟ نظافة نظافة يعني طهو ما طهو. إذا غسلت ثيابك وهي نظيفة وبدنك نظيف طهو لا تروشت فالماء طهو ما جاء شيء نجس ولا يزيد طهورية. نعم.
آخر غسل زالت بها نجاسة فالله.
نعم.
آخر غسل زالت بها نجاسة صواب أنه طاهر ولا طهور؟
نعم.
آخر غسل زالت بها النجاسة
نجس.
نجس.
نعم. هنا يقول ألا إذا كان قد زالت النجاسة قبله قبل الغسلة الأخيرة الغسلة اللي زالت بها النجاسة وصارت ولا بقي فيها أثر هذه طاهرة. أما الغسل في جزء من النجاسة هذا نجس. فإذا زالت النجاسة ولم يبقى لها أثر فالغسلات بعدها طاهرة.
وإذا كان آخر غسل زالت بها النجاسة وانفصل غير متغير
غزالة النجاسة
فطاهر.
أي نعم.
أو كان آخر غسل زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر لأن المفصل بعض المتصل والمتصل
نعم إذا كان قد زالت النجاسة نعم ما عاد بيجي في عين منها غزالت غزالت بغزالة السابقة
لا.
إذا كان غزالت بغزالة السابقة نعم واجب متعب أنا ما أمر بغسل الذكر والأنثى من المذي لا صح صار جاهل أو ناسي صح صلاته لما غسل الأنثيين صار جاهل أو ناسي صح صلاته كما لو صلى في ثوب نجاسة ناسيا ولم يذكر إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة.
إذا غير جاهل يبطل
وشو؟
إذا غير جاهل يبطل
نعم كان عالم ذاكر تبطل مثل لو صب أو في نجس أو بدن نجس وذاكر عالم صبت صلاته. أما إذا كان ناسي أن في ثوب الشيء أو في بدن الشيء أو جاهل حكم الشرعي صلاة صحيحة لأن النبي صلى في عليه وفيها أذى فلما آذنه جبرائيل بالأذى خلعهما واستمر في صلاته ولم يعد أولها. نعم لا بس يغسل طرف الذكر في البول يغسل طرف الذكر. نعم
لو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها منفصلة غير
متغير
فطاهر هل هذا
صحيح؟ نعم إذا كان ما في طهارة النجاسة زالت النجاسة قبلها قبل ذلك فلا بأس.
منفصلة غير متغير
نعم
فطاهر
يعني ما في أثر النجاسة إذا كانت النجاسة قد ذهبت يسمونها طاهر والصواب أنها طهر وهم يسمونها طاهر. نعم
علم النجاسة وقت الصلاة
يقطع الصلاة ولا يخلع الثوب ثاني يمكن خلعه ساعي ثوب ثاني ولا غتره ينطلها ويصلي مثل ما خلع النبي عليه وتم الصلاة.
النوع الثالث النجس.
نعم.
النوع الثالث النجس.
نعم.
وهو ما أشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا وحكى ابن المنذر الإجماع عليه أو لاقاها أي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جارية لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله يقول الله رحمه الله تعالى الثالث النجس النوع الثاني من المياه هنا النجس وهو ما تغير بالنجاسة ريحا او طعما او لونا، هذا ينجس بالاجماع، اجماع المسلمين اجماع العلم كما قال المنذر وغيره. وقال الشيخ الاسلام ابن تيميه وغيرهم اذا تغير بالنجاسه ريحا او طعما او لونا مطلقا نجس، اذا كان قلتين او اقل من قلتين جميع انواع الميلاد. اما اذا كان قليلا، اما اذا كانت النجاسه لم تغيره وهو قليل فانه ينجس عند جمع من العلم اذا كان اقل من قلتين. وقال اخرون لا ينجس كالقلتين، لان المفهوم لا يعارض المنطوق، مفهوم معناه التحري، وان ما كان ذو قلتين يتحرى فيه وينظر فيه وليس صريحا في النجاسه. وحديث ان الماء طهور لا ينجس شيء صريح فيقدم، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون وهو مذهب اهل المدينه مالك واهل المدينه واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ان الماء لا ينجس الا بالتغير مطلقا ولو كان دون قلتين، تقديما لمنطوق ان الماء طهور على مفهوم قلتين، لان مفهوم قلتين ليس بصريح والصريح مقدم على المفاهيم المحتمله، إلا إذا كان يسيرا في الأواني الصغيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا سلب الكلب من الإناء قال أهلقه. إذا كان قليلا مباشرة النجاسة الإراقة أحوط كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا انفصل عن النجاسة الماء المنفصل عن النجاسة نجس مثلها، لأما انفصل عن النجس نجس. نعم
متغيرا اشترط ان يكون متغير احسن الله.
لا ولا فهم غير متغير
منفصل عن محل النجاسه يقول متغير
محل النجاسه هو قليل مثل هذا اليسير، هذا مثل اللي في الاناء. نعم نعم
ولو ما تغير.
نعم نعم دون قلتين، لكن الذي يراقب ما يكون في الاواني الصغيره اذا وقعت في النجاسه يراقب كما امر النبي باراقه الاناء اللي ولقى فيه الكلب.
يعني ما يشترط التغير اذا كان قليل.
لا اذا كان صغير قليل عفوا كالاواني يحل الانسان بيده حضاره واشباهه.
صلى الله قوله فينجس بمجرد الملاقات ولو جاريا.
ولو جاريا هذا بمن ابي احمد وجماعه، وقول الصواب لا ينجس الا بالتغير جاريا او واقفا.
واذا تغير انجس جاريا او غير جاري.
نجس نعم جاري وغيره. لا لا يضر لا بأس منه، المياه التي في البراري تغير بالأوراق والدواري من الرياح والتراب لا يضر ولا يضرها، هي طاهرة هنا.
أو قبل زوالها فنجس.
نعم.
فمن فصل قبل السابعة نجس.
نعم.
وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة.
لا قلنا بالسبع الصوم لا تغير بالسبع. فزال النجاسة ما يزيلها ولو ثلاث ولو أقل. التغيير بالسبع لا أصل له. نعم. الحديث الضعيف المقصود إزالة النجاسة بما تيسر، ثنتين أو ثلاثة أو أربعة ما هو لزوم سبع، إذا زالت ثنتين أو ثلاثة كفى.
فما أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، فمن فصل قبل السابعة نجس. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة.
نعم.
ولو بعدها أو متغيرا.
من فصل أو النجاسة موجودة هو مثلها أو متغيرة هو مثلها. نعم.
الله
إليكم
إذا وقع لعاب
الكلب
على الثوب
ظهر الحديث يغسل سبع. نعم
بسم الله عليك الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجام
ما يجزي قبل من ثلاثة أكثر حتى يمكن المحل.
بسم الله عليك الاستجمار
بالخائن. نعم الاستجمار بالخائن والتراب أي حال بالأحجار التراب بالورق الخشن بالمناديل الخشن ثلاثة أكثر حتى يمكن الأذى يكفي.
والمقصود إزالة النجاسة بأي شيء سواء
هذا المقصود سواء بالحجر أو باللبن أو بالمناديل أو ما أشبه ما يكون له خشونة يزيل الأذى فأخر ثلاثة فأخر حتى يزول الأذى يطيب المحل.
فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهور.
إذا كان ما نجس وغضي إلى ماء كثير حتى زالت النجاسة طهر، مثل إنسان استنقع نعم متقيب النجاسة فأضيف إلى ماء كثير أو جاء السيل الكثير زاد التقيب أو أضيف إلى ماء كثير أو نزح منه فبقي شيء كثير متغير غير متغير زالت النجاسة
لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعن ما اتصل به
نعم
غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس
نعم
أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح
طهر نعم
أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر
نعم
لزوال علة تنجسه وهي التغير
لأن العلة زالت والتغير نعم
والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور
نعم
إلا لم تكن عين النجاسة به وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان
نعم يتجمع النجيس من هنا ومن هنا ثم أضيف إلى ماء كثير أو جاء سيل كثير فأزال التغير نعم نعم
تراب يزيل النجاسة
لا ما يزيل نعم إلا بالاستماع الخاص نعم
ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة
نعم
تنبيه محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو بزوال تغير ما يشق بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم
وهذا قول ضعيف إذا تميز بالعذرة أو الماء بالبول لا بد أن يشق نزحه ما يكفي يعني يكون كثيرا لا الصواب أنه إذا كان كثير هو طاهر ولو جاء فيه ولو نزل فيه بول أو ما دام لم يتغير هو طاهر هذا الصواب مطلقا سواء بول أو غائط أو روث حمار أو روث بغل أو غير ذلك من أنواع النجاسات ما دام لم يغير الماء فهو طاهر في بئر أو نهر أو غير ذلك
وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته أي طهارة شيء أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك
هذا هو الأصل إذا شك في نجاسة الماء فالأصل الطهارة أو شك في طهارته وهو نجس فالأصل النجاسة يعمل بالأصل إن نجسا وشك هل هو تطهر أم لا يبقى على الأصل إن كان طهور ثم شك هل أصابه نجاسة على الأصل طهور العبرة بالأصل
ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته
نعم
لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه
ولو ألقى في روث أو عظم شك في نجاسته فالأصل الطهارة حتى يعلم أنه تنجس بذلك نعم نعم
وإن أخبره عادل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره
هذا من باب الأخبار إن خبر عادل يعني تراها الماء نجس وهو عادل وقع في نجاسة كذا هل إنا ترى صار فيه بول صار فيه يقبل بول وكان عدل وعين السبب لأن قد يقول نجس وما يدري في السبب بعض الناس مغفل
يلزم الأخبار أحسن
الله إذا علمت نعم إذا علمت المسلم أخو المسلم نعم
مياه المجاري أحسن الله
نعم
مياه المجاري ينقونها
الآن إذا نقيت أصل فيها الطهارة إذا نقيت سأل تغيرها طهرت
نعم بارك الله فيك بعض المزارع التي تسقى المتنزهات التي تسقى بما عندك ثم يأتي فيجلس تنجس الله ألا هو أن يسأل
إذا كانت قد نقيت المجاري أي الله أما إذا كان عرف أنها نجاسة ولا في الأصل طهارة إذا عرف أن هذا ما نجس يغسل ما أصابه ثم إذا شك في الأصل طهارة
سواء كانت تنقية بإضافة ماء أو بإضافة مواد
نعم
المجاري إذا نقيت وأضيف إليها مواد بدون ماء مواد أزالت
إيه المقصود إذا زال تغيرها بريح طعم لون لأنها كثيرة مياه كثيرة إذا زال تغيرها الحمد لله
ولو ما لم يضف إليها ماء
مطلق
أحسن الله إليك قد يستدل بالرائحة يأتي من بعيد ثم يشم هذا
الرائحة اللي في جل من النجاسة مصدر كان يكون حوله مسابل أو بيته الرائحة اللي جاءت من بعيد ما تضر إذا كانت النجاسة في وسطه
وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إلا ممكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحرى، أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إلا يجد غيرهما.
إذا اشتبه الطهور بنجس تركهما وتيمم، إلا إذا كان النجس إذا وضف أحدهما إلى الآخر لا يغيره هذا بعد بأس على الصحيح أنه طهور ما لم تغير النجاسة. نعم.
يخلطهما يجب عليه خلطهما.
نعم.
يجب عليه خلطهما.
خلطهما يتوضا هذا إذا كان النجاسة لا تغير. نعم. تحري ما لا محل لا. يسمى اثنين ما في تحري. لكن خلطهما والحمد لله. إذا كان خلطهما لا يغير.
أحسن. قول والف ويعدل إلى التيمم إلا بيد غيره.
هذا مقدم من الأصحاب. من الحنابلة يعزل. نعم. ثم إذا قلنا أن لا ينجس إلا بالتغير يخلطهما فإذا لم يتغير من نجاسة فلا صوت طهارة. إن الماء طهور لا ينجس شيء. نعم.
إن هذا مقيد إذا كان دون قلتين يعني.
نعم إذا ما أقول لك ما في كلام. نعم. طهور عند الجميع إلا أن يتغير الكلام، هذا كان دون قلتين هو محل بحث. الصواب أنه طاهر أيضا إذا لم يتغير. نعم.
ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما.
نعم.
لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان ماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه.
نعم.
وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إلا مزيد غيرهما.
نعم. يشتبه مباح محرم تيمم وتركهما. معصوم ماء معصوم وماء سليم اشتبه عليه يترك. والأقرب الله أعلم في هذا أنها مثل النجاسة، يستعملهما ويطهر بالمباح وهو مضطر إلى استعمال المقصود، فيستعملهما ويصح الصلاة، وإذا جاء صاحب المقصود يعطيه القيمة، قيمة ماء إن كان طلب قيمة. والغالب لا مشحة في هذا، الغالب الماء لا مشحة فيه، لكن لو قدر أن له مشحة يعطيه قيمة. لا عنده ماء سليم ولا فيه نجاسة تأثر عليه تنجس ثيابه وبدنه، مما مرصوبه من نجس.
لكن لو لم
يكن عنده
إلا
مرصوب
فقط
لا يتيمم ولا يستعمل.
الله عليك،
عفى
الله عنك، إذا كان الناس في البرية وصاحب غنم واضع يعني واية للغنم ولم يكن موجودا واحتاج للوضوء،
من هم؟
هؤلاء الجماعة هل لهم أن يسأل الله عفى الله عنك بدون إذن لصاحب الواية هذا؟
هم جمع هل بيته يعني؟
لا في البر عفى الله عنك. البرية. صاحب واية لكن ذهب للرعي ولا يعرف المكان واحتاج للوضوء.
لا ما لهم حق فيه. هذا ماء مملوك ما لهم حق. ما لهم حق أو ما لهم حق يأخذون معه مثل المقصود لا يستعملون.
حديث الناس شركاء في ثلاثة.
نعم.
حديث الناس شركاء في ثلاثة،
الماء والكلى والنفس. هذا الماء الذي هو محيوس، أما الماء المحيوس قال ملكه صاحبه. الماء يعني هو الكلام مثل ما الآبار العامة والسيول العامة. هذا هو مثله اللي على فضل الماء. أما المملوك لا. مثل دجاجة مباحة ودجاجة مغصوبة، مثل شاة مغصوبة وشاة هو تعرفها أنها مباحة، لكن اشتبهت هذه ولا ذي؟ مثل ثوب محرم وثوب مباح، ثوب مصوب وثوب هم مصوب وما أشبهها. في الماء ماء مصوب وماء مهم مصوب.
أحسن الله إليك.
نعم.
من قال إنه يتوضأ من الماء المغصوب ويأثم على الغصب،
مثل ما تقدم الأقرب والله أعلم أنه إذا كان ماء مغصوب ماء مغصوب ماء مهم مغصوب يتوضأ من الماء بالتحري لما هو مغصوب، يعني ما في نجاسة تؤثر عليه، وما الماء الموجود يكفي صاحب إذا جاء يعطى إياه سواء هذا ولا هذا لا يضر، بخلاف النجاسة، النجاسة تؤذيه تطبع تنجس ثيابه تنجس بدنه، أما هذا ما ينجس.
سأل الله إليك، لو كان عنده مال ماء مغصوب قد ذهب المغصوب منه، الماء موجود عنده لكن صاحب الماء الذي
اقتصبه
قد ذهب ولا يعرف مكانه،
والله اعلم انه لا باس يضمن قيمته ولا باس ان شاء الله يشرب منه ويضمن قيمته
يتوضا،
هذا هو الاقرب والله اعلم. نعم.
اذا توضا
من المسلم، يعني المسلم اخو المسلم، هذا ماء متيسر يستعمله ويستفيد منه ويعطي قيمته التي يعرف انها انه يستحقها او يزيده الامر سهل.
صحة من تيمم بالمشتبه، صحة من تيمم بالمشتبه ولم
يتوضأ، ما صحة صلاته؟
إذا
تيمم
بالمشتبه
بمحرم
ما عنده ماء صحيح وما محرم، إذا تيمم وتركه ما صحة صلاته؟
طهور نجس يعني؟
مباح بمحرم،
ها؟
ما صحة من تيمم من تركه؟
إن شاء الله صح، يعني قول مشهور أهل العلم تصح إن شاء الله. نعم.
ومن توضأ بالمغصوب أحسن الله عليك، هل تصح صلاته؟
إن شاء الله تصح ويضمن هذا لأنه محتاج إليه، والغصب النهي عنه من أجل الصلاة، من أجل التعدي على مال الغير، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الإثم، مثل الصلاة في ثوب مغصوب تصح مع الإثم بخلاف النجس، هذه أنا نهي عنه من أجل الصلاة، من أجل العدوان على الغير، فإذا صلى في أرض مغصوبة أو ثوب مغصوب أو بماء مغصوب صحت، ولكنه يأثم في غصبه، يأثم في الغصب ويعطي صاحب الغصب حقه، ثوبه يعيده إليه، ماء يعيده إليه، وهكذا. هذا الصواب، إذا كان النهي لا لأجل الصلاة بل لأجل العدوان، فإذا صلى في أرض مغصوبة أو ثوب مغصوب أو ماء مغصوب صحت. نعم.
ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله،
إذا علم أنه نجس علم إخوانه يقول تراه نجس، هذا من باب المسلم أخو المسلم.
بارك الله فيك. الآن مياه أقل المجاري يتوفاها واحد ما هي متغيرة، لو توضى الإنسان وما يعلم وهي حق مجاري من حق الزيارات،
هذه ساعة المسعيفية
واحد صافي ما فيها لا ريحة ولا
طعم، تنظيفة إذا زال تغيرها الحمد لله صحيح. نعم.
وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة،
إن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما، والصواب أنه ليس هناك طاهر كله طهور، ما الطاهر ما هنا من طاهر، عندنا قسم عن طهور ونجس، هذا في الصواب كما تقدم، إذا اشتبه ما يضر توضأ من هذا ولا من هذا، وإن توضأ من هذا غرفة من هذا غرفة كما قالوا فلا بأس كله طيب، بخلاف الشيء الذي هو ما يسمى ماء ماء العنب عنب الإضافة ماء الرمان هذا ما يتوضأ به ليس بماء، هذا ماء مقيد، وإنما الماء المطلق هو الماء ماء الأنهار ماء الآبار ماء المطر هذا الماء المطلق توضأ منه، والصواب أنه ليس عندنا إلا طاهر ونجس، طهور ونجس، فالطاهر داخل في قسم الطهور،
إذا لا حاجة أحسن ما يأخذ غرفة وهذا غرفة،
على هذا قول إذا كان يعتقد هذا قول لا بأس. طيب.
ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل.
نعم.
وصلى صلاة واحدة،
يكفي صلاة واحدة. نعم.
قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه،
هذا صواب واضح،
فإن احتاج
لأن غير خلاف إنه يجزي، ولكن لو توضى من أحده ما صح على الصحيح، لأن عندنا أن الطاهر طهور هذا هو الصواب ما لم يتغير.
فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور ويتيمم ليحصل له اليقين،
الصواب لا يحتاج تأمل، يتوضأ والحمد لله ويسر من أحدهم، هذا هو الصواب. نعم.
أحسن الله إليك، هل يجوز الإنسان أن يتوضأ من البرادات الموضوعة للشرب؟
لا لا لا, لا ينبغي له، إنها ما وضعت الوضوء، وضعت الشرب في المساجد ليس له وضوء منها. ولو احتاج يروح يدور ماء من جهة أخرى.
لو توضأ صحيح؟
الله أبي الله لما يصح، لأنه عدوان ظلم.
نعم. صحيح كلامك في الدور
الثالث
الحرم المكي،
يصعب
الخروج الى يعني خارج الحرم، قد تفوت الصلاه،
فبعض
الناس يعني
يتوضا
بنفس البرادات.
لا لا ما يتوضا، يخرج ولو فاتت الصلاه. نعم.
احسن الله
اليك. ما وضعت الوضوء، وضعت الشرب.
احسن الله اليك. ويذكر عن عمر الخطاب انه مره هو صاحب له بميثاق فاصابه من الماء، وسال صاحب عمر عنها هذا المال
والله طهور
ام نجس، فقال عمر
للسلام
لا تخبرنا يا
صاحبي. مشهور هذا هو الاصل، الاصل السلام، هذا مشهور الاصل السلام. نعم.
وان اشتبه ثياب طاهره بثياب نجسه يعلم عددها، او اشتبه ثياب مباحه بثياب محرمه يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاه بعدد النجس من الثياب المحرمه منها ينوي بها الفرض احتياطا، كمن نسي صلاه من يوم وزاد على العدد صلاه ليؤدي فرضه بيقين، فإن لم يعلم عدد النجس أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت.
يشتبه ثياب نجسة أو محرمة بثياب طاهرة أو مباحة صلى في كل ثوب صلاة بعدد المحرم وعدد النجس، لكن أربع ثياب واحد منها نجس بثلاثة سليمة صلى أربع صلوات، صلى صلاتين، صلى صلاتين، واحدة تقابل النجس وواحدة تقابل الثياب، والعكس وثلاث ثياب نجسة وواحد سليم صلى أربع حتى يوافق السليم، والصواب أنه يتحرى والحمد لله، الصواب أنه يتحرى ويكفي، يتحرى البعض أنه طاهر والحمد لله، هذا هو الصواب.
صلاة واحدة.
صلاة واحدة ويكفي بالتحلل.
من نسي صلاة من يوم أحسن الله إليه
يصلي صلاة واحدة بالتحري، إذا كان يعرف أنها رباعية، إن كان شاك ذكر بعضها لم يصلي ثلاث ثلاثية ثنائية ورباعية، لا شك في من الخمس سنية الفجر ونية المغرب ونية الرباعية، هذا الأقرب والله، إذا كان شك في خمس كلها ثنائية نية الفجر وثلاثية نية المغرب ورباعية نية الثلاث المعروفات الظهر والعصر والعشاء حتى يؤدي اليقين.
من
صلى
في ثوب نجس ولم يعلم الا بعد
نهايه
بعد ما انتهى من الصلاه.
الصلاه صحيحه. اذا صلى في ثوب نجس ولم يعلم الا بعد الصلاه ان عليه ان الثوب في نجاسه الصلاه صحيحه. لانه صلى في نعليه وفيها خبث فلما اخبره جبرائيل خلعهما ولم يعيد اول الصلاه عليه الصلاه والسلام. او ناسيه. فلم يذكر الا بعد الصلاه صلاه صحيحه.
سواء
كان
يقصر
او لم يقل شيئا. نعم ما دام ما ذكر ولا علم الا بعد الصلاه صلاه صحيحه.
صلى الله اليكم اذا شك في الرباعيه
يصلي صلاه واحده. صلاه واحده. نية اللي عليه، نية الفرض اللي عليه.
نية
غير معينه. نية الفرض اللي عليه. نية الفرض اللي عليه. نعم. إن كان كثير لا تبطل الصلاة، كان كثير عفا عنه، رحمك الله، كان يسير عفا عنه.
ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا.
نعم.
ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا.
الواجب عليه فإن الشيء طهير يقين يصلي في اليقين. ولكن لو صلى فيها على الصحيح ما دام لم يجزم، أما إذا كان يتيقن فيها نجس لا يصلي فيها. يصلي في اليقين المعروف انها طاهره. اما ثياب لا يعرفها نجاسه لكن يشك فيها لا باس بالصلاه، اصل الطهاره والحمد لله. اما اذا عرف ان فيها نجس ومعروف ان الثياب طاهر يقين يصلي في اليقين الحمد لله، يتجنب اللي فيه النجس.
وكذا حكم امكنه ضيقه.
نعم.
وكذا حكم امكنه ضيقه.
وهكذا امكنه ضيقه الصواب فيها تحرى. تحرى منها سليم وصلي فيه. والحمد لله. وعندهم يصلي بعددها لكل محل من صلاة، لكن الأقرب والأظهر وهو اللائق بالشريعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن يعرف من دين حرج الأحوط والأقرب بالتحري.
هم يقولون عليه يصلي في كل مكان ضيق مرة
مرة، لكن الصواب إن شاء الله
الثياب، يعني
الصواب التحري كالثياب متعددة، صلي واحدة وصلاة واحدة وتكفيه حتى في الأرض،
ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر.
إذا كانت واسعة ما يحتاج تحري، الأصل الطهارة، صلاته صحيحة.
باب الآنية هي الأوعية جمع إناء، لما ذكر الماء ذكر ظرفه، كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: باب الآنية، لما ذكر المياه وأحكامها ذكر الأواني والأوعية بعدها، فالإناء جمع إناء وهو الوعاء الذي يكون فيه الطعام ويكون فيه الشراب ويكون فيه الحاجات. يقول رحمه: كل إناء طاهر ولو ثمين، سواء من حديد أو من خشب أو من حجر أو من تراب أو من غير ذلك، كله طاهر يباح استعماله، الأصل الإباحة جميع الأوعية، ولو أن ثمين ولو أن غالي، إلا جلد البيت شيء ممنوع، إلا جلد الآدمي وما يتعلق بالآدمي له محترم، جلد الآدمي وما يكون من الآدمي محترم لا يستعمل، ظاهره مسلما أو كافرا لا يتخذ منه شيء. ويأتي ما يتعلق بجلد بيته إلا الذهب والفضة كما يأتي. نعم.
غير جلد آدمي وعظمه فيحرم.
من؟
غير جلد آدمي وعظمه فيحرم.
تكلم حشي تكلم حشي عليه جلد آدم.
عندي هنا غير جلد آدمي فيحرم لحرمته
بس.
انتهى فيروز.
بس.
عاشة الشيخ عبد الرحمن أحسن الله إليه.
نعم.
قال: لحرمته وكلا شعره، ويستثنى المغصوب وليس بوارد على المصنف لأن استعماله مباح من حيث الجملة.
بحث الثاني المغصوب بحث الثاني. نعم نعم.
إلا آنية ذهب أو فضة أو ومضبب بهما أو بأحدهما غير ما يأتي، وكذا المموه والمطري والمطعم والمكفة بأحدهما، إنه يحرم استعمالهما لما فيه من الصرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
إلا عن الذهب والفضة والمضب بهما والموه والمطعم، لأنها جاء النص بالنهي عنها، فلا يجوز استعمالها لما فيها من الخيلاء والفخر كسر قلوب الفقراء. والنبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة أخرى، لأنها من أواني الكفار ومن أدوات الكفار، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن لا تأكلوا في السهم الذهب والفضة ولا اشربوا فيها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، علّلها بأنها مشاربهم في الدنيا وما استعملهم في الدنيا، فلا ينبغي أن يتشبه بهم لأنهم من طبيعتهم الكفر والضلال وعدم المبالاة. وفي ذلك شرف وخيلاء ايضا كما قال الشاعر وغيره، وكسر قلوب الفقراء لان اواني الذهب تمتهن وهم بحاجه الى النقود وما يسد حاجته. فالحاصل ان العمده في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فانها لهم الدنيا ولكم الاخره، فلا يجوز استعمال اواني الذهب والفضه لإله النبي عنها صلى الله عليه وسلم. قول صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرج في بطن نار جهنم، فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة مطلقا، حتى الملاعق وحتى الأكواب البيالة والعجال لأنها أواني. نعم.
صلى الله عليه وسلم. التعليل يقول لما فيه من السرف والخيلاء وكسر مع الحديث علل لأنها لهم في الدنيا ولهم في الآخرة.
يعني كفار ما يحترمون شرعا ولا يبالون ليس عندهم تقييد بالشرف.
الشارع حسن الله علل بغير ما غير
علم غير العله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه في الدنيا وما أنها سرف وخيلاء لأن الكفار لا يبالون فلا تسبب بهم في الإسراف والخيلاء. هذا مراد الفقهاء. الكفار لا يبالون فلا تكن مثلهم. نعم نعم هذا لأن هذا هو الغالب. الغالب لكم الشرب والبقية مثل ذلك. قد يكون هذا اجتهادا منها رضي الله. والصواب خلاف ذلك. الصواب لا يستعمل ولو جوجل ولو بيادة ولو فنجان ولو العقل كل أواني.
مثلا الله إذا وضعها في إذا وضعها في إناء طعم الإناء بالفضة أو بالذهب
يأتي به. نعم
ولا يأكل فيه.
يأتي به. نعم
استعمالهما في أكل وشرب وغيرهما ولو لأنثى
لعموم الأخبار مخرعا جميع الذكور وإناء. نعم
لعموم الأخبار وعدم المخصص
لأن الأخبار عامة. الرسول نهى عنها وعمم عليه الصلاة والسلام. قال الذي يشرب في إناء الذكور إنما يجر البطن يرجع يعمر الذكور وإناء. وإنما أبيح للناس التحلي تحلي بالذهب والفضة قلائد خواتم تحلي. أما اتخاذ الأواني لا لا للذكور ولا للإناء. وهكذا ما يتعلق بالخواتم يستثنى من الفضة خاتم الفضة للرجل لا بأس به. لكن الأواني عامة إنه الأواني عامة للذكور والإناء سواء أواني صغيرة أو كبيرة. نعم.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.
وإنما أبيح التحلي للنساء وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج.
أبيح التحلي بالذهب والفضة لحاجتهن إلى التزين تجمل للزوج. والأواني ليس من التجمل. الأواني سرف وخيلاء ليس لها شأن في التجمل.
وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمصعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه.
يعني الحق لها بالأواني الأدوات كونها مدخنة كونها آلة مصعط صعط منه يعني فيه الصعود أو غير ذلك أو سكين كلها ملحقة بالأواني. نعم.
أحسن الله إليك. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز الاكتحال بميل الذهب والفضة.
نعم.
قول شيخ الإسلام أنه يجوز الاكتحال بميل الذهب والفضة.
إيه.
قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز للإنسان أن يكتحل بالميل من الذهب أو الفضة لأنه حاجة.
أسلم يقوله غيره لأنه ما يسمى إله يعني ليس من الأواني لكن ترك أحوال يكون الإنسان يحتاج في الإسلام وغير ذلك. أولى وأحسن. هذا مستنى لأنه ضرورة الحاجة يستعمل في الظهر فأنتنا عليه بعد الله النبي في الذهب لضرورة. نعم. ولهم أواني ولهم أواني. نعم. لو ما وجد ماء إلا في عناء ما وجد إلا عناء ذهب أو فضة يموت ما يموت يشرب. لما وجد الله إن الله يعرف به أو إن الله يعرف بها حتى يشرب. نعم. لا ينبغي استعماله. لا ينبغي المباح في هذا خاتم الفضة.
السن
المباح خاتم الفضة.
اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره.
نعم.
اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره.
ترك أحوط. ترك سن الذهب أحوط. هو يستعمل سنون من هنا مواد أخرى يتخذ منها السنون غير الذهب. لكن لو اضطر إليه ما بالضرورة. جاء بعض الصحابة ربطوا أسنانهم بالذهب للضرورة. في سنده مقال فيه من يظهر أنه وإن كان ظاهر سنده لكنه فيما يظهر أنه شاهد مخالف للحديث الصحيح. رواه أبو داود ومثل مشاهد مخالف الأحاديث الصحيحة.
قال الكراهة أو للتحريم اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره.
نعم
اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره فضل الكراهة أو
نعم.
التحريم اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره
الله لي ما ينبغي اتخاذ سن الذهب مع وجود غيره يعني
كراهة والتحريم
والأقرب لأن ليس بحلية للنساء وليس بضرورة فلا يتخذه النساء إلا عند الحاجة هذا أحوط أما إذا احتاج إليه ما وجد سن غيره وقد يقابل جواز لأن الصحابة ربطوا أثنانهم بالذهب لكن يكون يحتاط دينه إذا تيسل سن من غير الذهب يكون أحوط وأولى نعم بلاتين مو بذهب ولا لا بأس نعم تركها أحوط لأنه مو من حلي مو من باب التحلي كونها تستعمل أسنان غير الذهب وأحوط إذا تيسر هو أحوط من باب الحلي لأن السن ليس من التجمد أسنان للعجز والقطع والحاجات الأخرى ما لا بأس الحكم هو يضرب الذهب والفضة فقط نعم
وتصح الطهارة منها أي من
الحدث
وتصح الطهارة منها
نعم تصح الطهارة لو توضأ صحت لكن ما يجوز استعمال ولكن لو توضأ صحت الطهارة مع أنه لا يجوز استعمال نعم
أي من الآنية وكذا الطهارة بها وفيها وإليها
نعم
وكذا آنية مغصوبة
كذا آنية مغصوبة تصح الطهارة منها وإن كان لا يجوز استعمالها لأن النهي مو لأجل الوضوء النهي لأجل استعمال المحرم ليس لك أن تغسل المال لكن الطهارة صحية لو توضأ في إناء مغصوب أو إناء ذهب أو فضة صحت الطهارة مع الإثم
إلا ضبة يسيرة
مثل الأرض المغصوبة الصحيح لو صلى فيها صحت الصلاة مع الإثم أو ثوب مغصوب صحت الصلاة مع الإثم أو سكين مغصوبة صحت ذبيحة بها مع الإثم نعم
إلا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة من فضة لا ذهب لحاجة
الضبة اليسيرة يعفى عليها لكن من فضة لا ذهب لأن أنس رضي الله عنه روى أن قدحا من كسر فاتخذ مكان الشعب في سلسلة من فضة رواه البخاري الصحيح إذا كان شعب في القدح وجعل فيه شيء من الفضة يسير لا بأس لهذا الحديث الصحيح نعم
لحاجة وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها
للحاجة مثل انصداع المدع وانشلاخه يربطه بالفضة لا بأس ويربطه بغيرها حسب
لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقة
نعم لأنه هو الأصل المضبب بالذهب ممنوع من أواني الذهب وما ضبب من الذهب ممنوع إنما جاز في ضبة الفضة خاصة لوجود النص ما حديث مجمل ما هو بعضها حديث يرد إلى المحكم نعم
وكذا المضبب بفضة لغير حاجة
نعم.
أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة
كله ممنوع لأن لا حاجة إلى ذلك إنما تجوز الضبة للحاجة من الفضة خاصة اليسيرة
أو بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة
لا يجوز هذا لا بد تكون الضبة يسيرة اختصار النص
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه من ذلك فإنما يجوز شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه الدارقطني
رواه الدارقطني مثل أبي حسن رحمه الله وهكذا حديث أم سلمة يقول صلى الله عليه وسلم الذي يجرجر الذي يخرج في نار جهنم إنما يجرجر في نار جهنم رواه الشيخان وهذا لفظ مسلم ورواه الشيخان بلفظ الذهب بلفظ الفضة وإذا كان بلفظ الفضة من باب أولى لفظ الذهب كما روى مسلم فلا يجوز لا من الذهب ولا من الفضة نعم
أحسن الله إليك زيادة أو إناء فيه شيء من ذلك.
لا بأس وهو الدار خذ لسان زين، وهذا يدل على تحريم الضبة إلا ما استثناه الشرع في قدح النبي صلى الله عليه
وسلم.
نعم.
وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة لأنها استعمالا للفضة.
الأمر في هذا سهل، تكره مباشرة لغير حاجة الأمر فيها سهل، يعني الضبة التي في القدح يكون يشرب من الجهة الأخرى لما فيها ضبة يكون أحسن بعدا عن الشيء المنهي عنه في الأصل، وهذا أمره واسع ما دام مبيحت شرب منها أو من جهة أخرى الأمر واسع. نعم.
فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره.
نعم نعم الكراهة لا حرج فيها، لا كراهة لم تقم بحث فلا كراهة.
وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها.
نعم.
وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها.
نعم.
ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس.
نعم.
لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزالة مشركة متفق عليه. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم في السراويل إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها لأن الأصل الطهارة.
تباح عنية الكفار وثيابهم مطلقة إذا لم يعلم بها نجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل عوانيهم توضأ من مزالة امرأة مشركة، وقال لما سألوه عن آنية الكفار قال إن لم تجد غيرها فاغسلوها وكله بها، فإذا كانت فيها أثر حمر أو ميتة تغسل والحمد لله استعمل أوانيهم. وهكذا ثيابهم لا حرج فيها إلا أن يعلم فيها نجاسة، فالأصل الطهارة، الأصل الطهارة في الأواني والملابس إلا أن تعلم النجاسة. نعم.
لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك.
نعم.
وكذا ما صبغوه أو نسجوه.
وهكذا ما صبغوه أو نسجوه، وهكذا حصرهم وبسطهم وغيرها أصل فيها الطهارة. نعم.
وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم
هذا الأصل، أصل الطهارة، لكن إذا غسل احتياط حسن مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها من باب الاحتياط، قد يشرب فيها الخمر، قد يكون فيها الميتة، فالمقصود أنه إذا استعملها لا حرج رسول الطهارة، وإن غسلها هذا هو الأحسن والأفضل. الجمهور يراه نجس، ثم لم يكن نجس هو حرام يغسل أثاره، والجمهور على أنه نجس، فنكثرون من أهل العلم على أنه نجس. نعم.
وبدن الكافر طاهر،
الأصل في بدن الكافر أنه طاهر، هذا الأصل إلا أن تعلم النجاسة، أن تعلم أنه تلطخ من النجاسة، وإلا في الأصل بدنه طاهر. لو مس جسده رجله أو يده وهي رطبة الأصل طهارة، لا تكون يده نجسة فغسل وهو لازم. نعم.
وكذا طعامه وماؤه،
وهكذا طعامه وماؤه تصفية الطهارة، إلا أن تعلم نجاسته غير الميتة، طعامه مثل الفاكهة مثل غيرها، أما ذبيحته فيها التفصيل، كان كتابي فهي طاهرة، وإن كان وثني لا ذبيحة. نعم.
لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم،
لأنها مظنة النجاسة، ثياب الحائض والنفساء والمرضع مظنة النجاسة، والأصل الطهارة، لكن إذا غسلها يكون أحوط. وهكذا من يعرف التلطخ بالنجاسات من الكفرة كونه يغسل الثياب حتى لا يصلي إلا في ثوب مطمئن إليه يكون أحسن من بعد دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاه كلحمة، ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث، قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة، وجعل المصران والكرش وترا دباغ.
ولا يحصل بتشميس ولا تتريب ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغة فانتبغ جاز استعماله، في يابس لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء، إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة، مأكولا كان كالشاح أو لا كالهر. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، فلا يصح بيعه، ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس، ولبنها أي لبن الميتة،
ولا يضرب جلد الميتة بالدباغ. هذا مسألة خلاف بين أهل العلم. الحديث عبد الله بن عكيم قال جعلنا كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت لا يدخل في أن تلعبوا في جلد الميتة في عذاب كتابي هذا، فلا تجدون بإهاب ولا عصب. قالوا هذا ناسخ، ولكن الحديث مضطرب وضعيف، والصواب أن جلد الميتة يطرق بالدباع، هذا هو الصواب إذا كان مأكول اللحم. لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ عليها فقد طهر، وفي اللفظ الآخر أيما يهاب دبغ فقد طهر. حديث ميمونة لما رأى صلى الله عليه وسلم شاة مميتة قال هل لا أخذت إهابها فلما تموه؟ قالوا إنها ميتة، قالوا طهرها الماء وقرأ. والأحاديث هذا صحيحة كثيرة كلها تدل على طهارة جلد ميتة بالدباء. وهل يلحق بذلك إذا كانت الميتة غير حل كالهل لأنها طاهرة في الحياة، والحمار على قول بطهارة في الحياة، والبغل، هل يلحق بذلك؟ على قولين، أحدهما يلحق هذا بالمذكاة، وبعض أهل العلم يرى جميع الجلود كلها تصل الزكاة، حتى جلد الكلب وجلد الخنزير كلها يأخذ بالعموم إذا دبغ عليها فقد طهر. والأرجح والله أعلم أنها لا تؤثر الزكاة إلا في جلد ما كله، هذا هو الأصل. كما في الحديث زكاة العديم دماغه، والرسول قال هذا في الشاة ونحوها من المأكولات. أما كونه يصلح الخنزير ويأخذ جلده البغى أو الكلب هذا خلاف ما يرضى من الشرع. والأقرب والله أعلم أن الدباغ إنما يؤثر فيما تؤثر فيه الزكاة، فأصل الشاة حل لنا، البعير حل لنا، البقرة حل لنا، فلما نجست بالموت يطهر هذه النجاسة الدباغ. أما شيء محرم في الحياة من حمار أو قط أو سبع أو ذئب أو هذا يقتضي الدباغ، هذا هو الأرجح والأقرب في هذه المسألة. ولهذا نهى النبي عن جلود السباع وعن افتراشها، فالأرجح في هذه المسائل أن الدباغ إنما يؤثر في جلد الميتة المأكولة، والصحيح أنه يطهر، يستعمل في اليابس والرطب، متى دبغ يستعمل في الرطب وفي اليابس، هذا هو الصواب. نعم. تركها أحوال إلى تيسر غيرها فهو أحوال، خروجا من الخلاف. نعم.
ولبنها.
نعم. نعم.
ولبنها أي لبن الميتة وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وإنفحتها وجلدتها نجسة.
كل أجزائها نجسة الميتة، سواء كان رأسا أو رجلا أو لبنا أو شحما كلها ميتة، حرمت عليه ميتة يعني جميع أجزائها إلا الشعر والريش، هذا لا تدخله الحياة على الصحيح ولا يتأثر به الحيوان، قطع الشعر قطع الريف ما تدخل الحياة، فإذا انتفع به فلا بأس، هذا هو الصواب. نعم.
فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه.
نعم.
كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة.
نعم.
فلا ينجس بموت فيجوز استعماله
لأنه لا تحله الحياة. نعم.
ولا ينجس باطن بيضة مأفول صلب قشرها بموت الطائر،
ولا ينجس باطن بيضة صلب قشرها بموت الطائر، هذا فيه نظر، يقولون لأن قشرها يحول بينها وبين تأثر به الجسم الميت، ولكن قد يقال انها جزء منه، جزء من الطائر الميت، فلما حرم الموت فالبيضة كجزء منه الا اذا خرجت قبل موته، خرج البيضة منه قبل موته كالحمامة الدجاجة. اما اذا مات واستخرجوها منه بعد الموت فالأحوال تركها، لأنها جزء من الميت قد تأثرت بأجزائه، فالأولى تركها والأحوال تركها. نعم.
عظم الميت أحسن لك.
العظم قد يتأثر بما يدخل فيه من دهنها ومن غيرها، تركه أولى، وإن قبحه بعض أهل العلم لكن تركه أولى، لأنه قد يتأثر بما يدخل فيه من شحمها ودهنها.
سلام عليك. قوله وجعلوا المصران والحرش، قوله وجعلوا المصران والكرش وترا دبا
مع النظر او مع النظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال دبا والعدو في الطهر، والدبا معروف والباقي لا يستعمل الا اذا كانت مدبوغه. نعم. بعضها لم يرخص فيه لأنه ما تحلو الحياة ويستعمل فيه فائدة، ولهذا يستعمله كثير من العلم. يقول بجواز، يقول قوي، لأنه أولا في تحريم النظر من جهة كونه ما تحلو الحياة، وثانيا يستفاد من فوائد كبيرة هذا النام. يقول بجواز لأنه ما تحله الحياة واستفاد من فوائد جمة، وهو بعيد ليس بعيد. نعم.
مجرد جعل النصران وتر هذا
نعم.
يقول مقام الدباع قول مالك.
نعم.
مجرد جعل النصران وتر.
نعم. أنا عندي في توقف كون دباع غلة، كون جعل الجد أوتار دباع ما يكفي، الله لا بد من الدباع. الرسول قال دباع لمن طهورها، الدباغ معروف.
هل هذا أحسن عليك؟
هو يقطع ويجعل أحذية أو يجعل أوتار أو يجعل كذا من غير الدباغ، ظاهر النص المنع.
لكن أحسن عليك، المصران والكرش ما يقال إن هذه من داخل الحيوان، ما يدخلها دباغ ولا
طلع، هذه ما تحل بكلية،
باقي على التحريم،
باقي على التحريم، المقصود الجلد بس اللي كان في الجلد. أما الكرش والنصران محرمة ميتة.
هو يقول وجعلوا النصران والكرش وترا دباء.
لا هذا غلط، ليس بشيء، كله محرم، ولا هي مع الدباء، الدباء الجلد خاص.
وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة.
ما أبين من الحيوان وحيه كميتته، لقول صلى الله عليه وسلم ما قطعنا بهيمة وهي حية فهو ميت، فإذا قطعت الألية من الخروف فهي ميتة، أو قطعت أذنه فهي ميتة. أما إذا كان مباح ميتته كالجراد والسمك لا يقطع منه مثل أصل حي حل، فما يقطع من السمكة وهي حية فهو ميت حلال كميتتها، والجراد كذلك ميت حي حل حيا وميتا.
احسن الله اليك. ما قطع من الصيد.
نعم.
اقول ما قطع من الصيد احسن الله اليك.
ميتا مثل غيره، ما قطع من الصيد مثل ما قطع من الشاة، الا اذا كان سموته قطعه الكلب فمات، أو قطعته الكلاه فمات، فهو أجزاء كل حل لأن مات بسبب قطع، ضربه السهم فقطع رجله ومات، ضربه الكلب بأنيابه وقطع رجله وأذنه ومات، فهو كل حل لأن هذا قطع بسبب موته، هذا قطع اللي جراه بسبب موته، بخلاف ما قطع وهو حي بزي حي، قطعته بزي حيا، قطعته وهو بقي حيا هذا يكون ميتا.
فما قطع من السمك.
نعم. نعم.
فما قطع من السمك طاهر
لأن نفسه طاهر.
وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته والطريدة، وتأتي في الصيد إن شاء الله تعالى.
المسك هذا يخرج من أنواع من غزلان، المسك لا بأس به، فرقة مثل ما يخرج اللبن، اللبن طاهر، وهكذا المسك. والطريدة تأتي لحقوها ورموها وتقطعت تحل، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الجمل الشارد لما رماه بسهم قال ما ندى عليكم فاصنعوا بها كذا، إذا شرد البعير أو الخروف وضربوه رموه حتى حبسوه حتى تقطع منه في حل، لأن هذا في هذه الذكاة في الصيد لما ند لما شرد يرمى، فإذا قتل بالرمي حل وإن تقطع لأنها هذا طريق الذكاة
صلى الله عليه وسلم. المسك وفارته أحسن الله
نعم
المسك وفارته غير مسك
نعم
فأرة مسك يعني
يخرج من بعض الحيوانات يكون لها مادة تخرج من جهة في جهة من جهاته مثل ما يخرج اللبن من الإضاء يؤخذ المسك طاهر.
والفأرة فأرته يعني
وعاءه
صلى الله عليه الصيد حفظك الله ضربه فانقطعت يده ثم شرد وبعد ساعة وجدوه ميتا يأكلون القطعة ولا يتركونها؟
أي نعم تبعا أي هي سموته هي سموته
لكن بانت وهي حي وبقي ساعة نعم. كاملة وما يدرون أين ذهب
ما يجي ما يدرون لا ما يأكلونها وإذا علموا ما في سببها هذه ذاك
أحسن الله عليك
اللهم اهده اللهم اهده اللهم اهده لا تأكل جزاك الله خير.
باب الاستنجاء من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة خارج من السبيلين بماء أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه، ويسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم. يقول رحمه الله باب الاستنجاء. الاستنجاء هو إزالة الأذى من بول وغائب بالماء أو بالحجر أحسن من نجوة الشجرة قطعتها، لأن الماء يقطع أثر البول والغائب، وهكذا الاستجمار يقطع حكما على قول من قال لا يطهر، والقول الثاني أن الإسلام يطهر كالماء ويقطعه أيضا كما يقطعه الماء على الصحيح، كما في الحديث إن رسولها يسعني بعض من الغرفة قال إنهما لا يطهران، ولهذا لو علق عليه ما ضره ذلك استجمار استجمار شرعي فلا حكم الطاهر كالماء. هذا هو الصواب، يستنجى بالحجارة ونحوها على وجه الشرعي فلا الله أكبر حتى أزال الأذى، فللمحل حكم الطهارة وليس له أن يتوضح حتى ينتهي من الاستنجاء، لأنه شر تقييم يقول يسر ترسل الزكاة ثم توضع. نعم
أحسن الله إليك. الطين المخمر هذا بالماء
نعم
الطين المخمر بالماء
إذا كان يابس هو لبن يصير لبن
مثل اللبن
والتراب كذلك مثل اللبن، إذا استنجى بالتراب أو باللبن أو بالمناديل أو غيرها كفى كما يأتي إن شاء الله. نعم
من قال لا يطهر أحسن الله إليك
نعم
شبهة من قال لا يطهر الاستجمار
يعني هو حكم الطهارة، هذا لو علق تنجس
إيه؟
لكن قول ضعيف
يعني طهارة حكما يعني
له طهارة حكما إيه؟
وليس
لفظ
ثم ثابتة لفظ ثم لا ثابتة ولا فيها ضعف
نعم يعني إذا كان ثم يتبدل استنجاء قبل نعم 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 جاء هذا وهذا نعم
يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة قول بسم الله
يقال خلاء بالمد وهو المحل المعد لقضاء الحاجة يقول الغالب قال خلاء لأن المراد أنها خالي من الناس لأن كشف العورات يحتاج إلى هذا. نعم
نعم. أصله مأخذ من الخلاء من البرية يعني.
ما هي حاجة خالي. نعم.
لحديث علي رضي الله عنه تسر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيس أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياض وهو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي هو بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم.
قال السنة عند دخول القلاء يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ثبت في الصحيحين الذي كان يقول هذا عند دخول الخلاء إذا أراد دخول الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. بسم الله في سنة بعض الضعف لكن تعرضه الأدلة العامة في بدء الأمور تسمية ولا سيما عند هذا المقام.
إذا نسي يقوله حينما
يدخل داخله. لا نسي سقط. ما يقول عند داخل. نسي سقط. نعم.
والصلاة
عندي أنا
قبل
دخول. إيه. لهذه الرواية الأخرى إلى البخاري إذا أراد أن يدخل. معلقة. نعم. يقول عند الدخول. نعم.
واقتصر المصنف على ذلك تبع للمحرر والفروع وغيرهما. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبع للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم. لحديث أبي أمامة رضي الله عنه لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم.
هذا مزيد التعوذ من الرجس النجس من إتباع الشيطان الرجيم. هذا من باب مزيد التعوذ. قال أهل الحشي شاهد
يا رشي عبد الرحمن
أتعرض له
عندي حاسد العنجري ما أتكلم عنه.
عاشية الشيخ عبد الرحمن قال رواه ابن ماجه واقتصر عليه في الوجيز وجمع بين الخبرين في المقنع والمنتهى وغيرهما. نعم.
نعم.
أخرج ابن ماجه الطهارة باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء.
نعم.
وضراني في الكبير والدعاء من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة قال البوصيري هذا إسناد ضعيف. وقال ابن حبان إذا اجتمع بإسناد قدم عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم ثلاثة مما عملته أيديهم. انظروا ثلاثة
علي بن يزيد أضعف جدا وعبيد الله ضعيف لكنه أحسن من علي بن يزيد. ثم القاسم بن عبد الرحمن هي فهو عن الثقات لا بأس له. حديث ضعيف. نعم.
زيادة رجس النجس
هو داخل المعنى داخل في الخبث والخبائث. معنى داخل في الخبث والخبائث. نعم.
فلا يشرع الزيادة هل يحتمل؟ نعم. ما تشرع الزيادة رجس النجس؟
نعم.
ما تشرع هذه الزيادة على هذا؟
بضع في الحديث يكفي أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم. نعم. لا لأن رواية علي بن يزيد ساقطة جدا. وعبيد الله بن زحر ضعيف لكن علي أضعف جدا. نعم.
التثنية عند الوضوء داخل الحمام مستثنى.
نعم.
التثنية عند الوضوء داخل الحمام
مستثنى. إذا دعت الحاجة إلى ذلك ما تيسر له الوضوء خارج الحمام يسمى عنده عند بدء الوضوء مستثنى. نعم. إذا لأن الحاجة تجوز ترى. نعم.
أحسن الله إليك. لفظه في ابن ماجه الرجس النجس الخبيث
باب الإتباع
الخبيث المخبث الشيطان الرجيم.
نعم. من باب الإتباع. نعم. نعم.
يعني ما تشرع هذه
الزيادة؟ لا بهذا السؤال يوجد سؤال آخر صحيح ولا الأصل عدم شرعيته يكفي اللهم إني من الخبث والخبائث. نعم.
وزيادة بسم الله.
نعم.
قبله
بسم الله هذا أخذ من العموم. لا بأس من العموم عمومات الأدلة. ايش وين كان وين كان شوف
قال وهذا رواه مسلم قال قول بسم الله ما هو
من عزاله من عزاله حاولي عندك عندك
لا
وين نعم معك شو
يعني
ها نعم
اقول يبحث عنها السبب
ان شاء الله. لا هو الاصل ايضا العمومات من بدء الاشياء من بدء المهمات يسمي يقول البيت يقول الخلاء هذه عمومات واحده نعم. واذا جاء بسند اخر يكون من باب التاكيد نعم نعم غفرانك يقول غفرانك كما ياتي ان شاء الله نعم يقول غفرانك عند الخروج نعم
ايه
على حديث ايه
حديث
ابي طالب ايه
وين
ضربه؟ قال ولا ادري ما يوجد وين هو الحديث اين هو؟ وين من رواه؟
رواه ابن
ماجه
الترمذي
وضعفه
قال ابن طالب ولا ادري ما يجب ذلك لان جميع ما في سنده غير
مقرون عليه. يوعد 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 عندكم ماجه؟ هذا السند
لا هذا السند لماذا غير موجود
احسن من شيء
اخر وقد روى العمري هذا الحديث
العمري
نعم من طريق عبد العزيز بن مختار عن عبد العزيز بن صهيب في نفس الامر قال اذا دخلتم الخلا فقولوا بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث واسناده على شرط مسلم وفي مثلها للتسميه
وانا صراحة
غير هذه
الرواية على حافظ على حافظ
نعم وإسناد على شرط مسلم
وقد روى عيش
وقد روى العمري
العمري كذا
وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن مختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر فقال إذا دخلتم
الخلاء هذا ما بين خرجه والعمري شخصان عمري عبد الله رعيف وعبيد الله ثقة كلهم يقال لها العمري
حسن الله يكفي العمري هذا مترجم في طبقات الحفاظ غير الثقة وغير الضعيف
يعني يراجع السند يراجع السند نعم عمري
هذا حسن الله إليك رواه الترمذي في موضع يعني قد يخفى
يراجع السند يراجع السند نعم تجيبه ولا حد الأخوان يجيب
نعم ذكر الترمذي هذا حديث في آخر كتاب الصلاة
يراجع السند إن شاء الله أحدهم يعتني به
ويستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحو غفرانك أي أسألك غفرانك من الغفر وهو السفر لحديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء
لحديث
أنس
حديث عائشة غلط
عندي أنس
حديث عائشة غلط
لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك
وهذا حديث صحيح رواه خمسة إسناده جيد نعم
ويؤخذ من هذا الاستغفار أنه
غفرانك معناه أسألك غفرانك مصدر معناه المغفرة طالب المغفرة
والاستغفار
مثل رحمتك إحسانك يعني أرحمني أحسنك وإذا قال اللهم اغفر لي معنى واحد لكن غفرانك يقول ما قاله النبي أفضل
ليس من الغفر وهو الشكر للاستغفار
كل واحد غفرانك كذلك معنى واحد لكن كل ما يستعمل لفظ النبي افضل نعم
رواه الترمذي وحسنه وسن له ايضا ان يقول
رواه ابو داود واحمد وابن ماجه والنسائي كل بسنده نعم وهو خمسه كما قال الحافظ البلوغ رحمه الله نعم
سند احسن الله
لا باس به شيء
وسن له ايضا ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني لما روى ابن ماجه عن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
الحديث ضعيف لكن إذا قال الحمد لله فلا بأس لا على أنه مستحب في هذا المقام لكن الحمد لا يقوم بالله جل وعلا إذا قال على سبيل الثناء على الله والشكر لله على زوال الأذى طيب ولكن الحديث سنده ضعيف نعم
الله إليك في الحاشية قال رواه النسائي وابن السني عن أبي ذر وقال الحافظ سنده حسن تحسين هذا
المعروف من حد ضعيف الإسلام نعم
ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا.
لا نسينا روايات قد من حديث مع الحديث السابق حديث التسمية. نعم
أقول جمعت هذا في القراءة القراءة الخاصة بالأذكار.
يعني طيب
مجموع كامل
إن شاء الله. نعم تقدم من إذا قلنا الحديث إجماع الحديث وهو خاص بالذي يقال له من أحب يعني إجماع كذا الحديث إذا خرج من غير الحمد لله الذي أذهب عنا دعاء فإن من أحب يتبع طرق أجله واحد منكم
في هذا
التعليق من الشيخ هذه قاعدة لقيل فلان إجماع ما هو معناه أنه خاص به من جماع جهة الله خير من جماع الحديث هذا الله بالتعاون به والتقوى. نعم
هذا
هو المعرفة اثنين عيب سندين جاي لكن كل يعلم يدعي شيء يخاف يخفى عليها شيء إذا جماعة الطرق يتبين صحيح وهذا أو هذا نعم
هو
أشبه الموضوع هذا هي الحمد لله والثناء عليه للرأي في مجال لأن خروج الإنسان من الغائب ليلة عظيمة وأن الله خرج منها أدى فيحمد الله ويثنى عليه سبحانه وتعالى وجهه ظاهر لأن كونه يقال مستحب لا بد من دليل. نعم نعم
ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ونحوه من موضع الأذى.
نعم عند دخول يقدم اليسرى وعند خروج يقدم اليمنى كما في المسجد عند الدخول يقدم اليمنى وعند الخروج يقدم اليسرى أحسن هذه عند الدخول يعني محل أذى يقدم اليسرى عند الخروج أحسن يقدم اليمنى. نعم خروجه من الحمام محل الأذى. نعم
ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وصف
كنا عند ألف النعل في المنزل قدر اليمنى الذي سرق اليوم سال احد فليبدا باليمين واذا خلع فليبدا بالسماء هكذا الخف هكذا السراويل كل شيء له يمنى ويسرى يبدا باليمين في البدء وبالخلع يبدا باليسار وهكذا دخول المنزل يبدا باليمين واليسار في الخروج نعم والمسجد كذلك يبدا باليمين وقد خروج باليسار نعم
فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه.
نعم.
وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انفعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى وعلى قياسه القميص ونحوه.
هذا في الصحيح لا يحتاج الى هذا في الصحيح ان جعل اهل الدعوه من يمين وخلاه من اليسار وان تكون من اولها تنعل واخرها تنزع او هذا ثابت كل الاحاديث الصحيحه في البخاري ومسلم وغيرهما. نعم نعم ما هو ما خروج هذا شيء ما خروج هذا ما الفروع هذا شيء. نعم
الله إليك إذا التحم اثنان عند الباب سواء باب المسجد أو باب البيت يقول يمين يقدم الذي بجنبه يقول الذي بجنبه أخرج قبلي يمين لأنه عن يمينه هل كذلك؟
ما أعرف أو ما أعرف له ما أعرف له نعم نعم بالشق الأيمن يبدأ بالشق الأيمن يساره يساره يبدأ بالشق الأيمن.
أما ثبت من صلى الله عليه وسلم استاف في يساره
هذا في السواك باليسار لأن هذا إزاء الأذى. نعم
ولا الحديث يا شيخ من باب الحديث كان النبي يحدث التيمم كان دخول المنزل
يعجبه التيمم لتنعمه وتبذيره وطهوره ومن شأنه كله هذا يعمه يعم دخول المنزل. نعم دخول المسجد. نعم
ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة
هذا ورد في حديث ضعيف ولا ورد في هذا واسع يعمل ما هو الأصلح له لأن هذه السراقة اعتماده على اليسرى قضاء الحاجة حديث ضعيف لكن يعمل عند قضاء الحاجة اللي يراها أن سلم يعتمد على الجهة اليمنى أو اليسرى أو لا يعتمد على شيء منهما. ليس في هذا نص ألم واسع فقول يعتمد اليسرى ضعيف.
لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكتفي على اليسرى وأن ننصب اليمنى.
هذا ضعيف لو صح لكان لكن هذه ضعيف ضعيف شديد. نعم.
ويستحب له بعده إذا كان
بعض أهل العلم أحسن الله إليك قول في الحاشية وعلله بعض أهل العلم لأنه أسرع وأسهل لخروج الخارج
لكن هذا يعمل ما هو الأصل يعني هو أبخص من نفسه بقاضي حاجة هو أعلم من نفسه. نعم.
ويستحب له بعده إذا كان في فضاء لا يراه أحد.
هذا السنة كان إذا خرج الأذى أبعد عليه الصلاة والسلام حتى لا يراه أحد. هذا السنة في الفضاء في الصحراء.
لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه. ويستحب استتاره.
نعم حتى لا ترى عورته.
ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من أتى الغائط فليستتر. رواه أبو داود.
من فرق بين اللول والغائط لبعض الأحاديث الدالة على ذلك
البول أسهل لكن على كل حال كونه يبتعد عن حتى لا ترى عورته أو لا لأنه يعم إذا قضى حاجة فما يجي الحاجة ناس غيره.
ما جاء أحسن رأيت أنه استتر لبعض الصحابة
ما أدخل حاجة إنما جاء هذه في الاغتسال. أما استتر مع الصحابة ما أتلفها شيء في هذا لا في غسل. نعم.
يكون
هذا عام في هذا هو الأصل لأنه يحتاج إلى كشف العورات. نعم. نعم. هذا إذا لا يراه أحد يقول بأنه قائما وليس يستره. نعم.
وارتياده لبوله موضع الرخوة بتثبيت الراء لينا هشا.
هذا واضح لأنه إذا كان قاسي قد يطشش عليه. إذا كان يبول في الأرض يتحرى الأرض اللينة حتى لا يطشش عليه البول. نعم.
لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وغيره. وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا ولعله لأن حذر عنه البول.
هذا إذا دعت حاله. نعم.
فإن لم يجد مكانا رخوا أوثق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول.
حديث هذا
قال لا يبحث عن شيء قال فجر البول على شيء.
أحسن الله إليك. في حاشية البول قال الشيخ عبد الرحمن ولفظ أبي داود عن أبي موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل حائط فبال ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. والحديث وإن كان فيه مجهول فأحاديث التنزه من البول تفيد ذلك.
من يريد
هذا؟ أنا أخرجه أبو داود فهار باب الرجل يتبوء لبوله وأحمد الطيالسي والحاكم لمعرفة الصحابة والبيهقي. الطهارة باب الارتياد البول من طريق أبي السياح عن رجل أسود عن أبي موسى الأشعري. الحديث ضعيف لأن مجاره على رجل لم يسمى وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
لكن معناه معروف. أقول معناه واضح حتى لو ما جاء في حديث يتحرى الإنسان الشيء الذي لا يرد عليه بوله ثم محل دمث ويدخل فوق ينزل البول عنه ينزل إلى أسفل أو يصل ذكره بالأرض حتى لا يطيع عليه شيء من الرشاش. نعم.
نهاية الشريط الثاني. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي هاتف رقم 42807 93